باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. عن أبي هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام فيها الناس قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا للمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين أو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي، الوليد بن مسلم قال: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح أو عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت في ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخطط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير وأحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا الحديث أيها الإخوة هو آخر حديث قرأناه، فيه أبو شريح العدوي الخزاعي الكعبي واسمه خويلد ابن عمرو، صحابي جليل نزل المدينة. فأبو شريح قال لعمرو ابن سعيد، وعمرو بن سعيد هو عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي المعروف بالأشدق، المعروف بالأشدق. هناك شيء اسمه في الكتب بالألقاب، في كتب أهل الحديث شيء اسمه الألقاب والكنى، فالأشدق هذه من الألقاب، فإذا قيل فلان الأشدق فاعلم أنه عمرو بن سعيد. مثلا الأشج، الأصم، الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، الأعمش، سليمان بن مهران. فالأشدق هذا الوصف له، هذا اللقب الذي له، ليس له صحبة، ليس صحابيا، بل قال المترجمون ولا كان من التابعين لهم بإحسان، لم يكن من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. عمرو بن سعيد بن العاص الأموي كان يبعث البعوث إلى مكة. لماذا يبعث البعوث إلى مكة؟ لقتال عبد الله بن الزبير، لكونه رضي الله عنه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم. وكان عمرو بن سعيد بن العاص والي يزيد على المدينة، كان عمرو بن يزيد بن العاص، عمرو بن سعيد بن العاص والي يزيد على المدينة، فكان يبعث البعوث إلى مكة. وقد ذكر الإمام ابن حجر خبره في كتاب العلم قصة بعث عمرو بن سعيد إلى مكة، وملخص الخبر أن معاوية عهد بالخلافة بعده، معاوية رضي الله عنه عهد بالخلافة بعده إلى يزيد ابن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين ابن علي وابن الزبير. فالحسين ابن علي سار إلى الكوفة لأن أهل الكوفة استدعوه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله. وابن الزبير رضي الله عنه اعتصم بالحرم بمكة، وكان يسمى عائل البيت، وكان قد غلب على أمر مكة، فكان يزيد ابن معاوية يأمر الأمراء على المدينة أن يجهزوا الجيوش، يجهزوا الجيوش لما؟ لكي يغزوا مكة، لكي يخرجوا ابن الزبير منها. فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة بعدما بعث البعوث من المدينة، فاجتمعوا هم على خلع يزيد من المدينة. وحدثت بعد ذلك حادثة الحرة، حادثة قتل من قتل في المدينة النبوية، ثم بعد ذلك استولى يزيد على المدينة. ولما أراد أن يبعث البعوث ويجهز الجيوش مرة أخرى إلى مكة، مر معنا في قصة ابن الزبير أنه توفي يزيد بعد ذلك، جاء خبر يزيد بعد ذلك. فالخبر هنا أن أبا شريح، هذا أبو شريح الصحابي العدوي خويلد بن عمرو، جلس مع الأمير عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن العاص، جلس أبو شريح معه ينصحه يوجهه، وهذا الصحابي ينصح هذا الأمير. انظر إلى نصيحة الصحابة رضي الله عنهم للأمراء، ولا شك أن علماءنا رضي الله عنهم أخذوا هذا من الصحابة. العلماء في الدخول على الأمراء على مذهبين، فمنهم من يرى الدخول على الأمراء لمناصحتهم وبيان الحق لهم والتعاون معهم على البر والتقوى، ومنهم من يرى البعد عنهم أصلا، عدم الدخول عليهم مطلقا حتى للنصيحة. فالعلماء على مذهبين، وانت لما تقرأ مذاهب العلماء هذا لا ترى تناقضا، وكلا المذهبين إنما هو من باب المصلحة، من باب المصلحة. الأول قال أنا أعتزله حتى لا يؤثر على ديني، والثاني قال لا، أنا لمصلحة الأمة أبقى أدخل على الأمير وأتواصل وإياه حتى نتعاون على الخير، نتناصح. فكان بعض العلماء يرى هذا وبعضهم يرى هذا، ولا يلوم هذا على هذا ولا هذا، لكن الملام من هو؟ الملام والذي العلماء ذموه هو الذي يأكل بدينه، يعني يدخل على الأمير ليكون ذنبا له، يدخل على الأمير ليتمندل بين الملوك كما قال سفيان الثوري، ليتمندل بين الملوك مثل المنديل يمسح بين الأيدي ثم يرمون، هذا هو المذموم. لكن العالم الذي كان يدخل على الأمير لينصحه وليوجههم ما كان يذم، بل بعض العلماء لازموا الأمراء وكانوا نعم العون له، مثل رجاء بن حيوي كان نعم العون، يعني بركة خلافة عمر بن عبد العزيز بسبب رجاء بن حيوة رحمة الله عليه، بسبب رجاء بن حيوة لأنه كان عند سليمان بن عبد الملك فأشار على سليمان بتولية عمر بن عبد العزيز وأن يعهد له بالخلافة. فالدخول على الأمراء مذهبان وكلاهما يتبع المصلحة، ولا يقال على العالم الذي يدخل على السلطان ويجلس عنده وينصحه لا يقال عنه عالم سلطان، لا يقال عنه عالم سلطان معناه يدخل عليه ويجلس في مجالس الأمراء، لكن لا يقال عنه عالم سلطة يفتي كما يريد السلطان، لا هو يدخل عليه لينصحه، يدخل مناصحة. ونحن أيها الإخوة ما عدنا نرى هذا، ما عدنا نرى العلماء يدخلون على الأمراء وعلى الحكام لينصحوهم ولا ليوجهوهم، وما عدنا نراهم يجلس معهم ليوجهوهم، ولذلك ما يدخل عندهم إلا ليكون الأمراء فتنة للعلماء، لا العكس، لا أن يكون الأمراء مؤثرين على، لأن يكون العلماء مؤثرين على الأمراء، بل نحن نرى العكس. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. فما ندري ما الذي تغير، هل تغير الفقر أو تغير الفقهاء أو تغيرت العمائم، ما ندري ما الذي تغير غير الزمن. فأبو شريح دخل على عمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، قال إذن لي أيها الأمير، بالأدب يخاطبه بالأدب، إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الفتح، إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الفتح، يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فتح مكة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى من الغد، فلما كان من الغد من يوم الفتح خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أذن لي، وهذه في اليوم الثاني من يوم الفتح، قال سمعته أذناي، يعني هذا الحديث، ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. النبي قام وخطب الناس، وهذا الحديث سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. قالوا كل هذا يريد به أبو شريح أن يبالغ في حفظه والتثبت به، وأنه لم يأخذه بواسطة، يعني أبو شريح ما قال أنا هذا الحديث سمعته من أحد، لا أنا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيني. طبعا هذا لو أراد أن يجمع أحدنا الأحاديث الواردة في قول الرواة سمعته أذناي ووعاه قلبي لوجدها كثيرة، لو أراد أن يجمع سمعته أذناي ووعاه قلبي لوجد الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا يدل على تثبت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على مبالغتهم في حفظهم، وأنهم أخذوا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كان يقول أنا وعاه قلبي فأحفظه من جميع الوجوه وليس عندي التباس ولا اشتباه به. هنا قال وعاه قلبي وسمعته أذناي، ففي هذا دليل على أن العقل محله أين يا إخواني؟ في القلب، قلوب لا يعقلون بها، العقل محله القلب لا الدماغ، هذا قول جمهور العلماء، العقل محله مش ليس الدماغ، محله القلب، قلوب لا يعقلون بها، فمجمع الإرادات ليس الدماغ، مجمع الإرادات القلب. فقال ووعاه قلبي، ما قال وعاه عقلي، وعاه قلبي، لأن العقل في القلب، فالعقل في القلب ليس في الدماغ. وقال بعضهم لا، العقل عقل الإنسان في الدماغ، الخلايا الدماغية، التفكير الدماغي، وبعضهم قال لا هو مشترك بين القلب والدماغ، العقل شيء مشترك بين القلب والدماغ. قال والدليل على هذا أن الإنسان يفكر بشيء فيشعر بالخوف فيضطرب بقلبه، قال يفكر بدماغه ثم يشعر بالخوف فلما يخاف يضطرب قلبه، فقال هناك اتصال مباشر بين العقل بين الدماغ وبين القلب، فهو مشترك بينهما، مشترك بين القلب وبين الدماغ. لكن القرآن أثبت لهم قلوب لا يعقلون بها، أن العقل محله القلب. قال أنه حمد الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله ثم وأثنى عليه. شو الفرق بين الحمد والثناء؟ ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الثناء تكرار الحمد، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، أثنى علي يعني كرر الحمد، فتكرار الحمد ثناء، تكرار الحمد. فحمد الله مرة، ولما كرر الحمد قال أثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أي أن الله عز وجل جعل تحريم مكة خصائص معينة في مكة، وبينا وجه جمع الحديث بين الله حرم مكة وإبراهيم حرم مكة، أليس كذلك؟ الله حرم مكة ابتداء، وإبراهيم حرم مكة تبليغا، فبلغ الناس إبراهيم عليه السلام، لكن مش إبراهيم الذي حرم أساسا مكة، إبراهيم بلغ الناس تحريم مكة. قال ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني في مكة. هذا اللفظ إخواني، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، تنبيه على الامتثال، لأن من آمن بالله واليوم الآخر لزمته طاعته. وما يقول مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الآن هذا تنبيه على امتثال الأمر، لأنك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأكرم ضيفك، فإن كنت من المؤمنين يلزمك أن تكرم الضيف. فمن آمن بالله واليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر الله به. ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فانتفع بالموعظة. والإمام ابن دقيق العيد يقول في قوله ولا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، قال والذي أراه هنا أنه خطاب على التهييج. شوف هذا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا أسلوب القرآن أولا ثم هذا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب، على التهييج، يهيج عاطفته. طب أنت مؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذا مؤمن بالله واليوم الآخر امتثل، يهيج عاطفة التي عندك، مثل ما قال رب العالمين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنت مؤمنا توكل على الله. وكذلك المقصود ولا يحل يؤمن بالله واليوم الآخر، المعنى أن استحلال هذا المنهي عنه مما لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل هذا ينافيه. فلو واحد استحل الحرام هذا يكون إيمانه بالله واليوم الآخر ناقصا، واحد كذلك عضد شجرا في الحرام يكون إيمانه ناقصا. فلذلك هذا حث على التهييج على العمل الصالح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصل، يحثك إذا كنت تؤمن قل خيرا. وهكذا قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني أن يقتل فيها. وذكرنا تحريم القتل وتحريم القتال بمكة، تحريم القتل تحريم القتال، بل إذا لجأ إليها من كان خارج مكة ولجأ إلى مكة فإنه يضيق عليه حتى يخرج منها. واحد كان خارج مكة أصاب حدا قتل رجلا ثم دخل مكة لجأ إليها، فقالوا لا يؤخذ ويقتل بمكة، إنما يضيق عليه حتى يخرج منها، كما قال الإمام أبو حنيفة، كما قال الإمام أبو حنيفة. فإذا قال لا يحل أن يسفك بها دما، إلا طبعا من سفك بها دما، واحد قتل في مكة فماذا نفعل به؟ يقتل في مكة، يعني الذي يصيب الحد في مكة يقتل في مكة، لكن واحد أصاب الحد خارج مكة فالأصل أن يقام عليه الحد خارج مكة. قال ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع الشجر كما فصلنا في كلام في قطع الشجر. قال فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني لا يقول أحد إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال ف فيؤذن لنا بالقتال؟ قال فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني حرمتها عائدة، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل أن يسفك بهذا. انظروا الآن إلى التأويل الفاسد، انظروا إلى التأويل الفاسد الذي يدخل فيه الهوى، انظروا إلى التأويل الفاسد. يعني الآن الصحابي أقام عليه الحجة وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم هي هو الذي أحلت له مكة ساعة من النهار، وهذا طبعا دليل لقول الجمهور الذين قالوا إن مكة فتحت إيش؟ صلحا ولا عنوة؟ عنوة، صحيح؟ قلنا مكة فتحت عنوة، وما فتحت صلحا، خلافا للإمام الشافعي الذي قال إن مكة فتحت صلحا، لا، مكة فتحت عنوة، والنبي دخل فيها، ومن ولو أن أهل مكة قاتلوه لقاتلوه عليه الصلاة والسلام. فالآن التأويل الفاسد، وقد قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إن كل مصيبة ظهرت في الدين إنما هي بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. سوء الفهم عن الله ورسوله أساس كل بلية في دين الله. والله ما ظهر الخوارج ولا القدرية ولا المرجئة ولا الجهمية ولا المعتزلة إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. أساء الفهم أساس المصائب، سوء الفهم عن الله ورسوله. الآن حديث واضح، لا يجوز لأحد أن يقتل في الحرم. قال عمرو ابن سعيد الآن الوالي هذا، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعلم بذلك منك، يعني أنا أعلم بهذه المسألة منك يا أبا شريح. شوف هذا بقول لمن؟ لصحابي، قلوا أنا أعلم بهذه المسألة منك. لمن؟ قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا خارا بدم، واحد عاصي من العصاة الحرم لا يجيره، ولا خارا بدم، يعني واحد قد قتل أحدا ثم خر إلى الحرم، ولا خارا بخربة أو خربة. إيش الخربة أو الخربة؟ قالوا الفساد أو السرقة، واحد سرق واعتصم بالحرم، قال الحرم لا يعيد، لا يعيد. هذا الكلام صحيح؟ يعني هذا الكلام صحيح في أصله، صحيح إن الحرم فعلا واحد قاتل الحرم لا يجيره، بل الناس يضيقوا عليه حتى يخرجوا من الحرم، واحد فر بسرقة لا تؤخذ منه هذه السرقة. لكن هو من أراد بهذا يا إخواني؟ عمرو بن سعيد، من أراد؟ عبد الله بن الزبير، هذا كذب، هو أراد بهذا عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير الذي لم يبايع يزيد، هذا مثل الذي هو عاصي أو الفار بدم أو الفار بخربة أو الفار بخربة. قال بعض العلماء ونقل هذا الحافظ بن حجر، قال وتشدق عمرو في الجواب، عمرو بن سعيد، وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل. سبحان الله، وهذه مثل الكلمة التي كان يقولها علي بن أبي طالب لما قال الخوارج إن الحكم إلا لله، وكانوا يكفرون علي بن أبي طالب، فماذا كان يقول علي؟ كلمة حق أرادوا بها باطل، يقولون إن الحكم إلا لله وعلي قد حكم الحكمين إذن علي كافر، إن الحكم إلا لله حق، ولكن ما استدلوا به باطل، أو الذي استدلوا عليه باطل. قال ابن حجر، قال أتى بكلام ظاهره حق عمرو بن سعيد، قال لكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح. قال ابن حجر إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك، يعني ما كان ابن الزبير عاصيا ولا كان فارا بخربة ولا كذلك كان فارا بدم رضي الله عنه وأرضاه، لكن ذاك الصحابي بلغ وأدى الذي عليه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الرواية الأخرى التي قرأناها قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. ففي هذا أن أهل المقتول أيها الإخوة هم بين أمرين، بل ثلاثة أمور، من قتل لهم قتيل فهم بين ثلاثة أشياء، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية. تعرفون أن الذي يقتل عمدا عليه الدية المغلظة، وقاتل العمد الدية التي عليه هو ولا على العاقلة يعني العشيرة؟ عليه هو، قاتل عمدا الذي يقتل عمدا الدية عليه هو فقط، لكن الذي يقتل خطأ الدية على العاقلة العشيرة. الدية على العاقل، واحد دهس واحد، يعني سائق دهس واحد عليه الدية، لكن هو وحده اللي عليه الدية؟ لا، كل عشيرته عليها الدية، يجمعها من العاقلة. لكن الذي يقتل عمدا، فإذا تنازل أهل المقتول من القصاص إلى الدية فالدية عليه وحده على القاتل، لا يشاركه في ذلك أحد. فهم بين ثلاث أشياء، إما القصاص وإما الدية وإما العفو، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. بعض العلماء قال هذا يرجع إلى حال القاتل، وبعضهم قال هم على التخير بين هذه الثلاثة أشياء، هم على التخير بين هذه الثلاثة أشياء. ابن تيمية وقبله الإمام مالك أن القتل غيلة ليس فيه الخيار، قالوا من قتل غيلة فليس لأهل المقتول الخيار، يعني الذي يقتل الناس على حين غرة فلا خيار للورثة، القصاص أو العفو أو الدية. لا، من قتل غيلة أو على حين غرة هذا يقتل ولا يوجد دية أو عفو. يعني واحد جاء آخر فقتله غدرا، قتله غدرا، قتله غيلة، قتله على حين غرة، على حين غفلة وقتله، قال هذا ما فيه إلا القصاص، لا يوجد عفو ولا يوجد دية، لأنه قتله على حين غرة، على حين غفلة. لكن من الذي في القصاص أو الدية أو العفو؟ قال هو الذي لا يكون على حين غيلة، مثل يتخاصم اثنين جالسين والله يتخاصموا وبعدين احتدم الأمر تقاتل، أو إلا الواحد قتل الآخر عمدا، هذا قتل وهذا قتل عمد. وأهل المقتول مخيرون بين ثلاث أشياء، القصاص أو الدية أو العفو. وهذا القول قول وجيه ترى، لكي يحد القتل بين الناس، يعني الذي يصبح القتل بين الناس منتشر غيلة وغدرا واعتداء، لا نقول أحد أهل المقتول ما لهم صلاحية أن يعفو، القصاص فقط القصاص. لكن متى يقول واحد أثناء يعني مشاجرة بين الناس شاجروا اثنين فقتل أحدهم الآخر؟ هنا قد يقول والله هذا هو أصلا ما قصد القتل أصالة، لم يرد القتل، هو ما جاء القتل، لكن حدثت مشاجرة ثم أراد القتل بعد ذلك، لكن ما بيت القتل. لكن ذاك الذي قتل غيلة، قتل غدرا وقتل على حين غرة، هذا أراد القتل وبيت له. فقال ابن تيمية وقبله الإمام مالك قال لا يوجد خيار لأهل المقتول في هذا، القصاص فقط، وهذا قول وجيه يحد من القتل. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبة قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، وأبو شاه هذا رجل جاء يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، اكتبوا لأبي شاه، وهذا يعرف بكنيته، صحابي اسمه أبو شاه مشهور بكنيته، وهو رجل من أهل اليمن، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. وفي هذا مشروعية كتابة العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع كتابة الحديث أولا لئلا يختلط بالقرآن، فلما زال هذا المحظور أو هذا الشيء أذن عليه الصلاة والسلام بكتابة. ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحفظه، نهتني قريش عن ذلك، قالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلا إلى في قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. فكان الأول أولا حتى ما يختلط القرآن بالحديث منع من الكتاب أولا منع من الكتاب. ذلك عند الترمذي قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فلم يأذن له. أول شيء ما أذن لهم بكتابة الحديث، لكن بعد ذلك لما فصل الأمر وبين فأمرهم عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ألا يكتبوا شيئا، فلما وضح الأمر وعلموا القرآن عند ذلك أذن لهم بالكتابة وعلم أنه لا يخرج منه إلا الحق. ولذلك قالوا العلم يحفظ بشيئين، يحفظ بشيئين في الصدور وفي السطور، وإذا أردت وإذا سمعت فائدة اكتبها، اكتبها إذا سمعت فائدة فاكتبها، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم صيد، العلم صيد، إذا سمعت أي فائدة أي معلومة جديدة اكتبها. العلم صيد والكتابة قيدها، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البرايا طالقة. فالأصل إذا سمعت أي فائدة اكتب قيد. ويحسن بنا أن كل واحد يكون عنده في جيبه دفتر صغير، سمعت حديث في خطبة الجمعة أول مرة تسمعه بعد الخطبة اكتبه، سمعت درسا قصة أول مرة تسمعها اكتبها، والله ستجد هذه لك. أقول لك مثل ما قال الشيخ محمد حسين يعقوب، قال يا أخي وانت تقرأ القرآن مثلا مرت بك آية عن عظمة الله اكتبها، خلي عندك دفتر اكتب، آية أخرى اكتب، وبعدين لما تحضر الوفاة امسك هذا الدفتر وقول يا أولادي هذه وصيتي لكم، هذه وصيتي لكم اكتب اكتب، لو شيء يصير اكتب. فنستطيع جميعا أن نقتنص الفوائد. وكان الإمام الشعبي يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، اكتبه ولو في الحائط اكتب حتى تقيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب لأبي شاه رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق أبو شاه بهذه الخطبة إلى اليمن. نفعنا الله وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.